بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن ما استدل به على شرطية الإباحة في الساتر الصلاتي، وهو أن الساتر مصداق لما هو المنهي عنه، فلا يعقل أن يكون مصداقا لما هو المأمور به وهو الشرط. وقد كان الجواب عن هذا الاستدلال بأن ما هو المأمور به غير ما هو المنهي عنه، فإن ما هو المأمور به هو تقيد الصلاة بكون المصلي مستور العورة، والمنهي عنه هو الستر الخارجي. فلأجل تغاير متعلق الأمر ومتعلق النهي، فلا يكون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، كي يقال بالاستحالة، وأن المأمور به وأن المنهي عنه لا يقع مصداقا للمأمور به، بل الستر منهي عنه، ولكن إذا حصل وعصى المكلف النهي عن الساتر لكونه غصبان، فإن صلاته تتصف وجدانا بكونها متقيدة بستر العورة. لذلك فالصلاة صحيحة وإن عصى المكلف النهي عن الساتر لكونه غصبان. ولكن العلمين السيد الأستاذ وشيخنا الأستاذ قد أفادا بأنه حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والناهي، وأن ما هو المأمور به غير ما هو المنهي عنه، أي أن ما هو المنهي عنه هو الستر نفسه، وما هو المأمور به تقيد الصلاة بكون المصلي مستور العورة، حتى لو سلمنا بذلك، مع ذلك لا تصح الصلاة. وبيان ذلك بوجهين: الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله بحسب ما في تقريراته الأصولية، ومحصله يبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى إن نفس التكليف يقتضي اختصاص متعلقه بالمقدور، فمتعلق التكليف مثل طبيعي الصلاة وإن كان في نفسه مطلقا يشمل الصلاة المقدورة وغير المقدور، ولكن تعلق التكليف بالصلاة أوجب ضيق المتعلق واختصاصه بالمقدور. والوجه في ذلك أن حقيقة التكليف هي الإنشاء بداعي جعل الداعي، لا أن التكليف مطلق الاعتبار كما يقول به سيدنا الخوئي قدس سره، بل التكليف اعتبار خاص وهو الإنشاء بداعي قدح الداعي في نفس المكلف. ومن الواضح أن قدح الداعي في نفس المكلف إنما يتصور في فرض كون المكلف به مقدوراً، وإلا لا يعقل قدح الداعي في نفس المكلف نحو غير المقدور، فلا محالة. متعلق الأمر وإن كان في نفسه مطلقان إلا أن تعلق التكليف به أوجب ضيقه واختصاصه بالحصة المقدورة من طبيعي الصلاة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فكما أن الممتنع عقلا خارج عن المأمور به لكونه غير مقدور، فكذلك الممنوع شرعا. والسر في ذلك أن الممنوع شرعان وإن كان مقدوراً تكويناً إلا أن حكم العقل بأن مقتضى حق المولوية على العبد اجتناب هذا العمل يجعل العمل معجوزا عنه عقلا، فالعقل لا يرى فرقا بين ما هو ممتنع تكوينا وما هو محظور عقلا، إذ العقل يقول إن هذا العمل لا يمكنك مزاولته بمقتضى حق الطاعة الثابت في عهدتك، فمقتضى حكم العقل بلزوم اجتناب المنهي عنه بمقتضى حق الطاعة أن تكون الحصة المنهي عنها خارجة موضوعا عما هو المأمور به، فنتيجة هاتين المقدمتين تتقرر النتيجة، وهي أن المولى أمر بالصلاة متسترا، إلا أن المأمور به وهو الصلاة متسترا خاص بالمقدور، أي الصلاة متسترا إذا كانت مقدورتان، وإلا فالأمر لا يشمله. فإذا نهى المولى عن الساتر لكونه غصبا، حكم العقل بأن الستر فعل ممتنع بمقتضى حق المولوية، وبالتالي فستر العورة غير مقدور. وإذا كان ستر العورة غير مقدور عقلان، إذن فالأمر بالصلاة متستران لا يتوجه لهذا المكلف. فعلى هذا حتى لو قلنا بأن هناك فرقا بين المتعلق النهي ومتعلق شنو الأمر، فمتعلق النهي عملية الساتر، ومتعلق الأمر التقيد كون المصلي مستور العورة، إلا أنه حيث لا يمكن للمكلف أن يصل إلى التقيد إلا بإيجاد القيد، وإيجاد القيد غير مقدور له عقلا بمقتضى حق الطاعة، فلا محالة يكون الأمر بالصلاة متسترا غير شامل من الأول لمثل هذه الصلاة، باعتبار اختصاص المأمور به بما كان شنو مقدوران. ولعل هذا هو الوجه في ذهاب سيدنا الخوئي قدس سره إلى الفتوى إلى الفتوى بشرطية الإباحة، مع أنه يقول باختلاف متعلق الأمر والنهي كما في بل الجزء الثاني عشر من موسوعته صفحة 132. ولكن يلاحظ على هذا الوجه أنه تارة يكون بين متعلق الأمر والناهي تركيب اتحادي، أو تركيب انضمامي، وتارة لا يكون بينهما ثمة تركيب أصلا. فإن كان بين المتعلقين تركيب اتحادي كما يراه دام ظله في مسألة المسح، مسح الرأس، فلو فرضنا أن المكلف أراد مسح رأسه في الوضوء أراد مسح رأسه بالبلة المغصوبة مثلا، فيقال حينئذ بأن هذا المسح هو شنو مصداق للمنهي عنه لكونه غصبا، وهذا المسح بنفسه شنو مصداق لما هو المأمور به، لأن ما هو المأمور به على بعض المباني في الوضوء هو فعل المسح، يعني إمرار اليد على العضو الممسوح كالرأس مثلا، فاتحد متعلق الأمر مثلا مع متعلق الناهي. فهنا يمكن أن يقال بلحاظ التركيب الاتحادي بين المتعلقين يقال بأن الأمر بالمسح لا يشمل هذا المسح، لأن الأمر بالمسح مختص بالمسح المقدور، وهذا المسح غير مقدور عقلا. لما؟ لتعلق النهي بعنوانه، فحيث إن النهي متعلق بنفس العنوان المأمور به، لذلك نقول بأن المأمور بلا يشمل مثل هذا المس لعدم كونه شنو مقدورا عقلا. هذا الأمر واضح. أو كان بين المتعلقين تركيب انضمامي، مثلا السجود في أو على شنو الأرض المغصوبة، فيقال بأن لا يوجد هنا تركيب اتحادي لأن المتعلق ليس واحدا، بلحاظ أن السجود من مقولة الواضع، لأن السجود عبارة عن الهيئة، بينما وضع الجبهة على الأرض المغصوبة من مقولة الفعل، فهنا مقولتان والمقولات متباينة بتمام الذات، ومقتضى تباينها بتمام الذات تغاير الوجود، حيث إن لكل مقولة وجودا خاصا بها، ولا يعقل وجود مقولتين بوجود واحد. فحيث إن هنا مقولتين، مقولة الأين أو مقولة الفعل مثلا ومقولة الواضع، إذن فحينئذ هناك شنو وجودان. غاية ما في الباب أن بين هذين الوجودين تركيب انضمامي، مع أن هناك مقولتين واضع وأين أو واضع وفعل، أي أن هناك وجودين، إلا أن المحقق النائني قدس سره يقول صحيح هناك مقولتان ووجودان، إلا أن المكلف أوجد هاتين المقولتين بحركة واحدة، بإعمال قدرة واحدة لا بإعمال قدرتين. فحيث إن المكلف بإعمال قدرة واحدة صنع مقولتين وأوجد مقولتين، كان بين المقولتين تركيب انضمامي، فهما وإن كانا وجودين إلا أن صدورهما بإعمال قدرة واحدة يقتضي التركيب بينهما، فهناك تركيب انضمامي. ففي مثل هذا الفرض أيضا يصح للسيد الأستاذ أن يقول نعم إن المأمور به وهو السجود لا يشمل مثل هذا السجود، أي السجود في الأرض الغصبية. لما؟ لأن هذا المأمور به ألا وهو السجود غير مقدور عقلا، لا للنهي عن، فإن النهي متعلق بشنو بمقولة أخرى، بل للنهي عن ملازمه، إذ لا ينفك السجود في الدار المغصوبة عن شنو، بل عن الفعل الغصبي، عن الغصب سواء كان متحقق بمقولة العين أو بمقولة الفعل. فعلى أي حال، بما أن المأمور به هو خصوص المقدور والسجود غير مقدور عقلا، والسر في عدم كونه غير مقدور عقلان، ملازمته لما هو المنهي عنه شرعا في الوجود، حيث إنهما يوجدان بقدرة واحدة. أما إذا لم يكن بين المتعلقين لا تركيب اتحادي ولا تركيب انضمامي، بل كان متعلق الأمر في طول متعلق النهي، أي بين القيد والتقيد، نحوان من الثبوت شنو؟ طوليان. فالقيد يوجد أولا في طوله شنو؟ عفوا، في طوله يوجد شنو؟ التقيد. فهنا يقال إذا كان بين متعلق الأمر ومتعلق النهي طوليتون، لا أنهما في عرض واحدين، إذن فلم ينصب حكم العقل بلزوم اجتناب المنهي عنه لا على نفس متعلق المأمور به كما في التركيب الاتحادي، ولا في ملازمه العرضي كما في التركيب الانضمامي، وإنما تعلق حكم العقل بعمل سابق على ما هو محقق جنو لمصداق المأمور به. فحينئذ يمكن القول إن المأمور بمقدور في طول معصية النهي، فالمولى يقول له لا تتستر لأن الستر غصبي، ولكن إذا تسترت صار تقيد الصلاة بكونك مستور العورة أمرا مقدورا، إذ ما دام التقيد في طول وجود القيد، إذن فالتقيد مقدور في طول عصيان النهي الشرعي وفي طول مخالفة حكم العقل بضرورة شنو؟ بضرورة الاجتناب عملا بحق الطاعة. فالمكلف قادر لأنه غير قادر. إذن فهذا الاستدلال لو سلمت مقدمتاه فالمناقشة فيه بمنع الصغرى، أن دعوى أن التقيد غير مقدور لعدم القدرة عقلا على القيد ممنوعة، بل التقيد مقدور في طول وجود القيد عصيانين غفلتين أي شيء كان. فإن المكلف متى ما أتى بالقيد عصيانا أو غفلة صار التقيد شنو؟ أي أن يصلي مستور العورة أمرا شنو؟ مقدورا. وهذه هي نكتة الترتب. فمثلا لو وقع التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة في آخر الوقت، فالمولى يقول يا عبدي 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 يا عبدي أزل النجاسة عن المسجد، فإن لم تزل عصيانان فصلي. فيقال الكلام هو الكلام، لأنه في فرض مخاطبته بإزالة النجاسة عن المسجد بناء على أن الإزالة أهم من الصلاة مثلا، في فرض مخاطبته بإزالة النجاسة عن المسجد حكم العقل ماذا يقول؟ مقتضى حق الطاعة أن تزيل النجاسة. هذا المكلف خالف حكم العقل وأتى بالصلاة، تصححون الصلاة أم لا؟ لماذا لا تقولون الصلاة غير مقدور عليها هنا؟ لما؟ لأن الصلاة شنو؟ محقق لعصيان أن الأمر بالإزالة. فالصلاة غير مقدورة عقلان، لما؟ لحكم العاقل بضرورة صرف القدرة فيه إزالة النجاسة عن المسجد، لكنكم لا تقولون بذلك، بل تقولون بالترتب، وتقولون الأمر بالصلاة وإن كان أمرا بال مقدور، إلا أن الصلاة مقدورة لا في عرض الإزالة بل في طول عصيان الأمر بالإزالة. الكلام هو الكلام. فكما أن الأمر الترتبي بالمهم يصح عند عصيان الأهم مع فعلية حكم العاقل بضرورة صرف القدرة في الأهم عملا بحق الطاعة، ويقال بأن المهم مقدور في فرض عصيان الأهم، فكذلك التقيد يا مولانا مقدور عند عصيان النهي عن القيد، وإن كان حكم العقل بضرورة اجتناب المنهي عن حكما فعليا، إلا أنه في طول عصيانه أصبح التقيد مقدورا. هذا ما يتعلق بالوجه الأول الذي أفاده السيد الأستاذ دام ظله. الوجه الثاني، لا بعد ما صلى، بعد ما صلى سترى العورة، بعد ما صلى بعد بتقولوا قهران، فمتى ما تصورنا صورة جزئية أنه ما يصير قهران صح الأمر. الآن تلبس بالساتر العوري، بساتر العورة الغصبي، المولى يقول له صل متسترا، استجبنا له صلى. في الصلاة زاحم الإزالة شو تقولوا؟ ملازم في آخر الوقت لا يتصور صلاة إلا بعصيان الإزالة، ملازمة، ولهذا يصير ترتب. لو ملازم ما يصير ترتب أصلا. المهم ملازم لعصيان الأهم، لا يتصور فعل للمهم إلا بعصيان الأهم، وإلا إذا الأمر الأهم ما عصي ما يصير ترتب. ترتب نكتته أن الأمر بالمهم في ظرف عصيان الأهم، فإذا تصوروا أكو مهلة بينهما ما صار ترتب، نفس القضية التلازم موجود. لا سيدنا قد يترك الإزالة بالصلاة، لكن الأمر بالمهم لا يكون فعليا حتى يتحقق عصيان الأهم، ولا ما يصير فعليا. الأمر بالمهم لا يكون فعليا حتى يتحقق صيان الأهم، مشروط به. هنا أيضا لا يكون أمر بالتقيد، يعني أمر بالصلاة مستور العورة، حتى يحقق القيد. الكلام هو الكلام، النقطة هي النقطة. الوجه الثاني ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في الأصول في الجزء الثالث من دروس في مسائل علم الأصول صفحة 90، وهو يبتني أيضا على مقدمتين. الأولى إن إطلاق الأمر بالطبيعي متقوم بالترخيص التكليفي في التطبيق، وهو مبنى المحقق النائني وسيدنا الخوئي وشيخنا الأستاذ. فمثلا الأمر بطبيعي الصلاة إنما يكون له إطلاق إذا كان متقوما بالترخيص في التطبيق على أي فرد. مثلا هل الأمر بطبيعي الصلاة له إطلاق يشمل الصلاة في مواطن التهم أم لا؟ نقول إنما يكون للأمر بطبيعي الصلاة إطلاق يشمل الصلاة في مواطن التهم إذا كان هناك ترخيص تكليفي في تطبيق هذا الطبيعي على هذا الفرد، فالإطلاق متقوم بالترخيص التكليفي في التطبيق على الفرد. هذه هي المقدمة الأولى وهي المقدمة الكبروية. المقدمة الثانية المقدمة الصغروية، وهي أن يقال إن هناك أمرا بالصلاة شنو؟ مع الساتر. ونفترض أن الأمر أمر بالتقيد، يعني أمر بالصلاة المتقيدة بكون المصلي مستور العورة، إلا أن هذا الأمر إنما يكون له إطلاق بحيث يشمل من صلى بالساتر الغصبي إذا كان هذا الأمر محتفا بالترخيص بالتطبيق. والمفروض أن الترخيص في التطبيق منتفي، لأن المولى ينهى عن تطبيق الصلاة متسترا على هذا الساتر. فبما أن هذا الفرد من الساتر منهي عنه، إذن فلا ترخيص تكليفي في تطبيق الطبيعي المأمور به على هذا الفرد. فإذا لم يكن هناك ترخيص فليس للأمر إطلاق. إذن هذه الصلاة مع الساتر الغصبي لم يشملها الأمر من الأساس. فإن قلت فليشملها الأمر بالصلاة على سبيل الترتب، قلنا ما هو المأمور به لا إطلاق له، وما له إطلاق ليس مأمورا به. فما هو المأمور به؟ الصلاة متسترا، وهذا ليس له إطلاق لمثل الساتر الغصبي لعدم الترخيص في التطبيق. وما له إطلاق وهو الأمر بطبيعي الصلاة ليس هو المأمور به، لأن المأمور به الصلاة متسترين. فكيف يدعى الترتب بأن يقال لا تتستر، فإن تسترت فأنت مأمور بطبيعي الصلاة على كل حال، فإن هذا الأمر الثاني ليس هو المأمور به حتى يكون مترتبا على عصيان أول. فإن قلت هو هم الشيخ جايب فإن قلت الثانية، نجيبها لو نخليها. نعصير الصلاة يقول الشيخ عند فإن قلت الثانية إلى أن يتم الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بل هذا ادعى السيد الحكيم أن الأدلة منصرفة، سنأتي في عرضه إن شاء الله.